العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد رفضها لأي تغيير حدودي جنوب القوقاز وتعلن توقيع وثيقة للتعاون الاستراتيجي مع موسكو. الحرس والجيش في إيران يسخران من التهديدات الصهيونية ويؤكدان أنها مجرد شعارات. اجماع الكتل السياسية العراقية على المشاركة الواسعة بالانتخابات وضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. عشية ذكرى استشهاد 8 أئمة أهل البيت عليهم السلام، استضافت مدينة مشهد المقدسة شمال شرق إيران ندوة فكرية تحت عنوان الإمام الرضا وحوار الأديان بمشاركة عدد من ممثلي الديانات. وتطرقت ندوة العتبة الرضوية المقدسة التي جاءت مشاركاتها بشكل افتراضي وحضوري من لبنان والهند وإسبانيا وإيران إلى مواضيع منها تبين أخلاقيات الحوار بين الأديان والعقلانية والعدالة لدى الأديان السماوية. المزيد في التقرير التالي.
على أعتاب ذكرى استشهاد 8 أئمة أهل البيت، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الملقب بعالم آل محمد والرائد في مجال الحوار مع مختلف الأديان من أجل السلام والوحدانية، عقدت العتبة الرضوية في مشهد المقدسة ندوة فكرية حول التعايش السلمي في ظل الأديان.
دعوة من الحوزة العلمية لعقد هذا اللقاء في الحرم الرضوي الشريف بجوار الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، للحديث بين أتباع الملل والنحل من أبناء المجتمع الإنساني عامة، من المسلمين والمسيحيين واليهود والزردشت.
الإمام الرضا عليه السلام هو أحد الأئمة الكبار العظام الذين عاشوا مبادئ السلام، والذين جسدوا مبادئ القرآن في حياتهم. هذه المبادئ التي تلتقي مع مبادئ الإنجيل المقدس مع تعاليم السيد المسيح.
ندوة العتبة الرضوية المقدسة التي جاءت مشاركاتها بشكل افتراضي وحضوري من لبنان والهند وإسبانيا وإيران، تطرقت إلى مواضيع منها تبيين أخلاقيات الحوار بين الأديان والعقلانية والعدالة لدى الأديان السماوية.
وأصحاب الأديان الزردشتية والصابئة واليهود وأمثالهم كانوا يحضرون عند الإمام الرضا عليه السلام للحوار والإجابة عن مجموعة من الإشكالات الموجودة عندهم.
واستشهد الإمام الرضا عليه السلام عام 2003 للهجرة في إقليم خراسان، وقد دفن بقرية سناباد التي باتت تعرف فيما بعد بمشهد الرضا، حيث شيد فيها لهذا الإمام الهمام مزار تبلغ اليوم مساحته 1,000,000 متر مربع، ويحتضن سنويا ملايين الزوار من مختلف أرجاء العالم.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران تلقت رسائل من الولايات المتحدة عبر وسطاء تؤكد استعدادها لأخذ مصالح إيران في الاعتبار خلال مفاوضات فيينا النووية. وأكد عبداللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو أن طهران قلقة للغاية من الوجود الإسرائيلي في القوقاز ولن تقبل بتغيير خارطة المنطقة، وأشار إلى توقيع وثيقة للتعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا قريبا. بدوره اعتبر لافروف محاولات دول ربط الاتفاق النووي بتنازلات إيران غير مجدية، وقال إن المجتمع الدولي ينتظر عودة واشنطن إلى المفاوضات ورفع الحظر غير القانوني على إيران وشركائها التجاريين، حول القلق الإيراني إزاء التواجد الصهيوني في المنطقة. نستمع إلى التقرير التالي.
لطالما دعت إيران لحل القضايا الخلافية في منطقة القوقاز عبر الطرق السلمية، وأكدت على احترام الحدود الدولية بين دول المنطقة. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن إيران فعالة في الدفاع عن مصالحها الوطنية، وقال أن الوجود الإسرائيلي والمنظمات الإرهابية مثل داعش في المنطقة يخل باستقرار الدول وأمنها. رئيسي شدد على أهمية الأمن الإقليمي وضمانه من خلال آليات إقليمية داخلية متعددة الأطراف، وقال إن التجربة أثبتت فشل الاعتماد على القوات الأجنبية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد في موسكو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بأن إيران ستنسق مواقفها مع روسيا حول تطورات منطقة القوقاز. أمير عبد اللهيان وفي تصريح صحفي قال إن طهران تتوقع من موسكو أن تبدي رد الفعل والحساسية اللازمة تجاه التغييرات المحتملة في حدود الدول بالمنطقة.
لن نقبل بأي حال من الأحوال تغييرا للحدود في جنوب القوقاز، كما لن نقبل بأي تواجد للإرهاب والكيان الصهيوني على حدودنا. أعربنا للافروف عن قلقنا لما يجري في جنوب القوقاز. علاقتنا ودية مع كل دول الجوار. نعتقد أن المنطقة لا تحتمل المزيد من المشاكل.
الوزير الإيراني تطرق في المؤتمر الصحفي إلى المناورة العسكرية فاتحان خيبر التي نفذتها إيران على مقربة الحدود الشمالية الغربية للبلاد، وصرح أن جمهورية أذربيجان أجرت لحد الآن 6 مناورات مع أطراف خارجية، بينما لم تنفذ إيران سوى مناورات واحدة. من جهتها أكد لافروف أنه تباحث مع نظيره الإيراني حول مقترح تشكيل تحالف 3+3 بين الدول القوقازية الثلاث، جمهورية أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، إلى جانب إيران وروسيا وتركيا، مبينا أن تقييم هذا المشروع كان إيجابيا. ويعد الكيان الإسرائيلي مصدرا رئيسيا للأسلحة إلى جمهورية أذربيجان التي تتشارك مع إيران حدودا يبلغ طولها أكثر من 700 كيلومترا.
وصف نائب قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء علي فدوي حديث رئيس أركان الجيش الصهيوني عن استمرار العمليات العسكرية لتدمير قدرات إيران بالترهات. وقال اللواء فدوي إذا كانت الولايات المتحدة التي تشكل رأس الشياطين لم تتمكن من إركاع إيران طوال أكثر من 42 عاما ولن تستطيع، فليس بإمكان الاحتلال أيضا الحديث عن تدمير قدرات إيران. إلى ذلك قال قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك في إيران العميد قادر رحيم زادة إن طبيعة الكيان الصهيوني معروفة، وعلى هذا الأساس فهو مخادع وينتشر أكاذيب، وأن الكلام الذي يصدر من مسؤولي هذا الكيان مجرد شعارات. لنستمع إلى ما قاله قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك في إيران العميد قادر رحيم زادة بهذا الخصوص.
طبيعة الكيان الصهيوني معروفة، على هذا الأساس فهو مخادع إلى حد بعيد وينشر الأكاذيب، والحقيقة أن الكلام الذي يصدر من مسؤولي هذا الكيان مجرد شعارات، ولم ينجح بتنفيذ أي شعار من شعاراته بحول الله وقوته، ولن يستطيع أبدا. لهذا فنحن نقوم بتدريباتنا ومناوراتنا ونرفع من مستوى جهوزيتنا يوما بعد آخر، لأننا في الحقيقة دعاة سلام في المنطقة ونسعى إليه، ولأننا نسعى إلى السلام فإننا جاهزون للقتال أيضا. نحن جاهزون للدفاع لأننا نعمل وعملنا على إيجاد الردع، وأعداؤنا بما فيهم الكيان الصهيوني يعلمون أننا لسنا راضين عن وضعنا، ونحن نتقدم يوما بعد يوم بحول الله وقوته وبحسب الآية الشريفة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ونعد أنفسنا ولا نتردد أبدا ولن نصغي إلى هذه الشعارات الجوفاء. وما سبق ذكره هو مجرد ثرثرة وإشاعات، ونحن لا شأن لنا بهذه الثرثرة ولن نحسب لها أي حساب. ولكن على كل حال فالعدو هو عدو، وقد أعددنا أنفسنا، إننا نقوم بإعداد أنفسنا وأفرادنا بما يتناسب مع التهديدات الموجهة لنا من حيث توفير الأجهزة والمعدات والقوى البشرية والمناورات المتعددة. لهذا أقول إن هذه الشعارات الجوفاء والثرثرة لا تأثير لها علينا.
أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن النفط مقابل الإعمار وفق الاتفاقية الصينية هو الخيار الأمثل لطريق بناء عراق جديد، ودعا العامري الشعب العراقي إلى الزحف نحو صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية المقررة في 10 من الشهر الجاري تلبية لنداء المرجعية، مؤكدا الحرص على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. من جهته رأى أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن هناك جبهتين اليوم: الأولى تريد بناء العراق وإخراج الاحتلال، والثانية تبحث عن خرابه والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي. أيام معدودات تفصل العراق عن الانتخابات البرلمانية في دورتها الخامسة، وأجمع معظم المرشحين على تقديم برامج تقترب من المثالية وتصغي لمطالب الشارع. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بضعة أيام تفصل العراق عن انتخابات قطباها المرشحون والجماهير وشتانه ما بين تطلعات كل طرف. الطموح السياسي الجامح نحو النفوذ والمناصب يقابله طموح شعبي بتحقيق واقع أفضل، فالارتقاء بالاقتصاد والخدمات ومحاربة الفساد في مقدمة سلم أولويات الناخب العراقي.
نتمنى بالانتخابات الجديدة من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن خلال إلغاء محاصصة بريمر اللي قسم الهوية الوطنية إلى عدة أقسام، نتمنى إنشاء طبقة وطنية من خلال الأغلبية السياسية أن تستطيع أن تبني هوية وطنية غير مفككة كما في الدورات السابقة.
السيطرة على عمليات الفساد، يوجد فساد في المشاريع، يوجد فساد في كل وزارة، يجب السيطرة عليها بقوانين حادة جدا.
عدة برامج قدمتها القوى السياسية التي ستخوض معترك الانتخابات في 10 من الشهر الحالي، وكلها تشترك بأنها برامج تقترب من المثالية والإصغاء لتطلعات الناخب. تحتفظ الذاكرة الجمعية العراقية ببرامج سابقة مشابهة لكنها لم تطبق، إذ أجهضتها ثنائية المحاصصة والفساد. لذا تبحث البرامج المقدمة اليوم من القوى السياسية عن آليات وبيئة مناسبة للتطبيق. ولا تقتصر تطلعات الناخبين العراقيين على الاقتصاد والخدمات بصفتها أمور تمسهم بصورة مباشرة، بل تتعدى ذلك لتشمل المطالبة بتقديم حكومة تنفيذية قادرة على حفظ السيادة الوطنية وردع التدخلات الخارجية، من بينها التدخلات التركية شمالا وما تلاها من اعتداءات أمريكية متكررة على الحشد الشعبي، وكذلك العمل على إنهاء التواجد العسكري الأمريكي الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق.
أعرب ائتلاف الشباب الثورة 14 من فبراير بالبحرين عن تضامنه الكامل مع معتقل الرأي عبد الجليل سنكيس الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 90 يوما، وحمل الائتلاف نظام آل خليفة كامل المسؤولية عن سلامة السنكيس، مؤكدا حقه الفوري في نيل حريته المستحقة من دون قيد أو شرط. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الجهاد الإسلامي تؤكد على وحدة قوى المقاومة وتجدد رفضها لمشاريع التطبيع مع الاحتلال. حزب الله يؤكد فشل الحصار الأمريكي على لبنان بعد وصول المازوت الإيراني إلى البلاد. صنعاء تفند تقرير الخبراء الأمميين وتؤكد أن مبيعات الأسلحة الغربية تطيل عمد العدوان على اليمن. من جديد أهلا بكم. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على وحدة قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة وحماية هذه الوحدة بالتواصل الدائم والتنسيق المستمر. النخالة وفي كلمة بمناسبة الذكرى 34 لانطلاقة الحركة قال إن المقاومة هي خيارنا حتى النصر، مشددا على ضرورة مواجهة دوريات الاحتلال التي تتسلل للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. وجدد النخالة رفض الحركة الدائم لمشاريع التطبيع مع العدو مهما بلغ عدد الدول المتورطة فيها، مبينا أن أي انفتاح على العدو يتم على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال ما زالت تمارس أساليب التعذيب والتنكيل بالشبان الفلسطينيين منذ لحظات اعتقالهم الأولى حتى زجهم في السجون ووصولهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق. ونقلت الهيئة شهادات مروعة لثلاثة معتقلين محتجزين حاليا داخل مركز توقيف عتسيون، حيث اعتدت قوة الاحتلال عليهم بطريقة وحشية وأهانتهم. بدورها أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن سلطات الاحتلال تفرض عقوبات تعسفية بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن عوفر، موضحة أن هؤلاء يعيشون أوضاعا بالغة السوء. صرحت وزيرة داخلية الكيان الإسرائيلي أيليت شاكيد في أبوظبي أن إسرائيل يمكن أن تتعلم الإدارة الذكية من الإمارات، مشيرة من جهة أخرى إلى أن الدولة الفلسطينية لن تقام أبدا. وقالت شاكيد في مقابلة صحفية إنها شخصيا سترحب بنصائح القادة الإماراتيين بشأن تحسين العلاقات المتبادلة مع الشرائح البدوية في إسرائيل. قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة ربحت وربح لبنان أمرين أساسيين هما تشكيل الحكومة وكسر الحصار الأمريكي. وأشار نعيم قاسم إلى أنه للمرة الأولى وبشكل صارخ جدا ينكسر الحصار الأمريكي ببركة الموقف الثابت والشجاع لحزب الله وكل المناصرين لاستقلال وعزة لبنان ومقاومته، وذلك من خلال الإجراء التاريخي الذي أدى لاستجرار المازوت الإيراني بطريقة أذهلت الأعداء وفرحت الإخوة والأصدقاء. واعتبر أنه أصبح واضحا بأن أمريكا تعمل بلا أخلاق ولا إنسانية وتسعى وراء مصالحها فقط حتى ولو أدى ذلك إلى قتل الأبرياء. أكدت حكومة صنعاء أنه لا صحة لاعتبار فريق الخبراء الأمميين أن ما يجري باليمن نزاع داخلي مع وجود كل الدلائل الدامغة على أن ما يحدث فيه عدوان تم إعلانه من واشنطن. وفي ردها على التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن أشارت صنعاء في بيان إلى أن دول العدوان لديها متحدث عسكري رسمي سعودي يعلن بصفة دائمة عن شن عمليات عسكرية وغارة جوية على اليمن. وأضاف البيان أن تقرير الخبراء أكد أن مبيعات أسلحة الدول الغربية هي الوقود الذي يطيل أمد العدوان على اليمن. أفادت الإحصائيات بسقوط أكثر من 80 شهيدا وجريحا بنيران القوات السعودية في المناطق الحدودية اليمنية منذ بداية سبتمبر الماضي. ورغم استمرار جرائم التحالف السعودي فإن الأمم المتحدة تغض الطرف عن ذلك وتتبنى في الوقت نفسه مزاعم قوى العدوان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أكثر من 80 شهيدا وجريحا في أقصى اليمن، والأمم المتحدة تدين التصعيد العسكري في مأرب. الأمم المتحدة تشعر بالقلق نتيجة تدهور الوضع الإنساني. الأمم المتحدة تدين إعدام متهمين بنفس الحال وبنفس اللسان. الولايات المتحدة تدين التصعيد العسكري في مأرب. الولايات المتحدة وبريطانيا يدينان إعدام 6 أشخاص في العاصمة صنعاء. أما الجرائم اليومية بحق شعب بأكمله، حصار شعب بأكمله، فحظ ذلك من الأمم المتحدة إن توفر قليل من القلق. وتحت مرأى ومسمع الأمم المتحدة، حول العدوان السعودي الأمريكي محافظات بأكملها إلى محافظات للموت، كما في عدن ولحج حيث القتل بالهوية، ومثال ذلك ما حصل بحق السنباني والحرازي. وفي الجانب الآخر من اليمن في شماله المحاصر، حول العدوان المديريات الحدودية في صعدة إلى مديريات موت، حالها حال طريق السفر من عدن إلى صنعاء. إن كنت تهرب من قطاع الطرق في طريق السفر ففي صعدة تناور طائرات ومدفعيات ومجرمي حرس الحدود السعودي، إلا أن هناك فارقا وحيدا بين طريق عدن صنعاء وصعدة، لا مندد ولا نائح لما تعانيه مديريات صعدة من قتل جماعي وإبادة تدريجية. أكثر من 80 شهيدا وجريحا منذ بداية سبتمبر الماضي إلى الخامس من هذا الشهر، لم يحظوا ولا بقلق الأمم المتحدة، والمؤلم أكثر، ولا باهتمام محلي.
كشف توثيق حقوقي يعد الأول من نوعه عن وجود أكثر من 68 ألف معتقل بالسجون السعودية في ظل ظروف غير إنسانية قاسية وخارج إطار القانون. وقالت منظمة حقوقية دولية إن السلطات السعودية وضعت العديد من هؤلاء المعتقلين رهن الاحتجاز مع انتهاكات منهجية لحقوقهم بدون محاكمات أو محاكمات غير عادلة. أصدر القضاء البريطاني حكما يقول إن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم استخدم برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس على زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين. وقالت المحكمة العليا البريطانية في نص القرار إن محمد بن راشد وهو رئيس الوزراء للدولة الإمارات أمر باختراق هواتف الأميرة هيا وعناصر فريقها الأمني ومحاميها. كما أضافت المحكمة أن حاكم دبي حاول شراء عقار معروض للبيع في بريطانيا قرب عقار هيا في إطار حملة ترويع وتهديد مستمرة استهدفت الأميرة هيا خلال معركة حضانة أطفالهما. علق وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تناول فيها تاريخ الجزائر وجمهورية مالي. واعتبر لمعامرة خلال زيارته للدولة مالي تصريحات ماكرون المهاجمة للجزائر بأنها إفلاس في مسألة الذاكرة. وقال إن علاقة بلاده مع فرنسا قائمة على مبدأ الأخذ والعطاء ولا يمكن أن تطور إلا بوجود احترام متبادل. نهاية الحصاد. إلى العناوين. طهران تؤكد رفضها لأي تغيير حدودي جنوب القوقاز وتعلن توقيع وثيقة للتعاون الاستراتيجي مع موسكو. الحرس والجيش في إيران يسخران من التهديدات الصهيونية ويؤكدان أنها مجرد شعارات. إجماع الكتل السياسية العراقية على المشاركة الواسعة بالانتخابات وضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من البرنامج، حيث نواصل تأملنا في نتاجات السينما الإيرانية، لننتقل في هذه الحلقة إلى مسلسل ولاية عشق حول حياة الإمام الرضا عليه السلام من إخراج مهدي فخيمزادة، والذي تمت دبلجته إلى العربية بعنوان غريب طوس. في هذه الحلقة من البرنامج سنتعرف معا على هذا المسلسل الذي يندرج في إطار المسلسلات الدينية التاريخية، وفي فقرة نجوم سينمائية نتعرف على النشاطات السينمائية لمخرج مسلسل الإمام الرضا عليه السلام مهدي فخيمزادة، وفي الختام مع الشارة الختامية للمسلسل بصوت المنشد الإيراني محمد أصفهاني. فأهلا ومرحبا بكم. إذن أيها الأحبة، نخصص حديثنا في هذه الحلقة رواية عشق، والذي تمت دبلجته إلى العربية وعرض بعنوان مسلسل غريب طوس من إخراج مهدي فخيمزادة، وقد كانت شارته الختامية بصوت المنشد الإيراني الشهير محمد أصفهاني من أعمال الموسيقار الإيراني بابك بيات. بعد قيام المخرج داود ميرباقري بإخراج مسلسل الإمام علي عليه السلام، يعد مسلسل غريب طوس المسلسل التاريخي الديني الثاني الذي ألفه وأخرجه مهدي فخيمزادة. المسلسل الذي عرض عام 2000، وهو يتناول حياة الإمام الرضا عليه السلام عبر شاشة القناة الأولى. يحتوي المسلسل على عدد كبير من الممثلين الذين كانوا يوم تسجيله في قمة الشباب، وهم ببركة الإمام الرضا عليه السلام قد تركوا تأثيرا كبيرا على مستوى السينما الإيرانية. من أشهر الممثلين الذين شاركوا في هذا المسلسل هم فرخ نعمتي، محمد صادقي، أكبر زنجانبور، داود رشيدي، فتح علي أويسي، بيتا فرهي، مريلا زارعي، دانيال حكيمي، بيجان إمكانيان، رامبو جوان، ولادن طباطبائي، عناية بخشي، ومهدي فخيمزادة، وفريماه فرجامي. يتطرق هذا المسلسل إلى حياة الإمام الرضا عليه السلام، ويثير بعض المحطات الرئيسة منها كالضغوط التي مارسها المأمون العباسي على الإمام لقبوله بولاية العهد وفرض الإقامة الجبرية عليه، والأحداث التي رافقت هذه الممارسات الضاغطة في مدينة مارو إلى مرحلة شهادة الإمام الرضا عليه السلام مسموما على يد المأمون. تم الإشراف على هذا المسلسل بواسطة لجنة التاريخ الإسلامي الاستشارية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، حيث حملت على عاتقها مسؤولية كيفية تبيين حضور الإمام الرضا عليه السلام في إيران. كما ابتكر المسلسل إظهار شخصية الإمام الرضا بوجه منور وبث صوته عليه السلام بصورة مباشرة، الأمر الذي أدى إلى إثارة بعض من الاعتراضات والانتقادات الموجهة لهذا المسلسل ونال استحسان الآخرين. استغرق تصوير المسلسل حوالي 2.5 سنين، وقد تم بثه في 30 حلقة، حيث تناولت الحلقات 12 الأولى موضوع موت هارون الرشيد والنزاعات التي حدثت بين ولديه في أمر الخلافة، وبالتالي خلافة المأمون. وفي الحلقات 15 الأخرى تطرق المسلسل إلى كيفية تحميل الإمام الرضا لمسألة ولاية العهد، وأما الحلقات 3 الأخيرة تتناول حركة المأمون العباسي إلى بغداد، وأخيرا شهادة الإمام الرضا عليه السلام. تمت عملية تصوير المسلسل ضمن ديكورات تم تأسيسها عام 1993 لتصوير مسلسل الإمام علي في حي الغزالي بطهران، حيث أقيم في أرض بمساحة 62,000 متر مربع. بعض الأبنية والدور التي بنيت على الطراز المعماري العربي بعد فترة الإسلام، وهو المكان الذي تم فيه تصوير أعمال تاريخية أخرى مثل تانها تارين ساردار، تفلان مسلم، وقد سجلت بعض المشاهد أيضا في أطراف مدينة رباط كريم جنوب غربي طهران. بعد الانتهاء من بث هذا المسلسل تم إنتاج فيلم منه وبنفس التسمية، وقد بث عبر القناة الأولى من التلفزيون الإيراني. كما تحول هذا المسلسل التلفزيوني إلى تمثيلية إذاعية بثت عبر إذاعة التمثيليات الإيرانية، وقد تمت دبلجته إلى اللغة العربية والفرنسية والسنغالية، وبث عبر قناة الكوثر والآي فيلم. اعتبر عدد من الممثلين الحضور في هذا العمل مدعاة للفخر والاعتزاز، حيث كان ذلك باعثا للفهم أكثر دقة لحياة الإمام الرضا عليه السلام، الأمر الذي انعكس على حياة كل واحد منهم الفردية والاجتماعية. لنتعرف في هذه الفقرة على النجم السينمائي ومخرج مسلسل غريب طوس مهدي فخيمزادة. نجوم سينمائية. مهدي فخيمزادة ممثل إيراني مواليد عام 1943، ولد في طهران. انطلق في مشواره الفني عام 1970 من المسرح، وبعد 3 أعوام خاض التجربة السينمائية من خلال التمثيل في فيلم السمين لمخرجه رضا ميرلوحي. وبعد نشاط على طوال الأعوام الماضية ارتقى إلى مستوى الإخراج وتصميم الأزياء، حيث أصبح أحد أبرز النجوم والوجوه السينمائية الإيرانية في التمثيل والإخراج وتصميم الأزياء والديكورات وكتابة السيناريوهات. نال شهادة البكالوريوس في اللغة الفرنسية وآدابها من جامعة طهران، وقد تخرج من كلية الفنون الدرامية من الجامعة نفسها. إضافة إلى نشاطه السينمائي، يعتبر فخيمزادة من الرياضيين في فرع الكاراتيه، وقد نال حزاما أسود بدرجة 6. حصد المخرج مهدي فخيمزادة عدة جوائز، منها الدبلوم الفخري لأفضل سيناريو لفيلم المتسرع من مهرجان فجر السينمائي 10، أفضل ممثل للدور الثاني في فيلم تفاريش من مهرجان فجر السينمائي 12، أفضل سيناريو عن فيلم الزوجة من مهرجان فجر السينمائي 12، وقام فخيم زادة بإخراج عدة أفلام، وشارك ممثلا في أفلام مثل القناص عام 1982، الدم والتراب عام 1983، الهروب عام 1984، تضاريش عام 1993، وقد ظهر في مسلسل المختار الثقفي عام 2003 بدور عمر بن سعد. عام 2016 نقل إلى مستشفى بسبب تعرضه لحادثة سير وقعت له أثناء تصوير فيلمه بعنوان مشت آخر، أي القبضة الأخيرة، وبعد أن استعاد صحته عاد إلى نشاطه من جديد ليعمل أخيرا على مسلسل بعنوان إبيديمي، أي الجائحة، حول انتشار جائحة كورونا. كنا نتحدث عن مسلسل غريب طوس ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية، المسلسل الذي نال إعجاب عدد من العلماء والمراجع الدينية، ومنهم سماحة الشيخ مكارم الشيرازي الذي أعرب عن بالغ شكره وتقديره للعاملين على هذا المسلسل. أشار مخرج المسلسل مهدي فخيم زادة إلى نقطتين مهمتين حول البعد التاريخي لهذا المسلسل والإشكاليات المطروحة في هذا الشأن، وهما: أولاً، إن هناك مجموعتين من الناقدين لعمل أو مسلسل فني وتاريخي، فهناك من ينتقد العمل من الناحية التاريخية البحتة، في حين يجب أن نعرف أن الروايات التاريخية لم تتفق فيما بينها، بل إن هناك أحياناً تضارباً وتعارضاً فيها. فالمؤرخ يأتي ليسجل أحداث التاريخ من منظاره، وأحياناً هناك أجهزة الحكم التي تشرف على طبيعة كتابة التاريخ، وإلى غير ذلك من العوامل. النقطة الثانية هي: حتى وإن تحققت نسبة عالية من معرفة التاريخ والإشراف عليه، فإن المهمة وبحسب المخرج فخيم زادة هو تحبيب التاريخ إلى المتلقي وجمهور المشاهدين، لا سيما عندما يكون التاريخ مهما من حيث قراءة أبعاده سياسيا واجتماعيا. لقد شكل أهل البيت عليهم السلام وأصحابهم في ذهن أتباعهم وجودا مقدسا يشكل الخير كله مقابل شر يجسده أعداؤهم والناصبون لهم الحرب والعداوة، فيما لو أنتج العمل التاريخي على هذا الأساس فإنه بالتالي سيعاني من قدرة التواصل الطيب مع جمهور المشاهدين، لأنه لم يكن عملا دراميا ولا مجال للتعليق والتحليل فيه. إن الاهتمام بدقائق الأحداث التاريخية أمر غير ضروري، لأنه يخرج العمل من حالته الدرامية، وعلى هذا الأساس فإن مشهد اغتيال الأمين عيسى بن همان وغيره تم على أساس القدرة التخيلية للمخرج وبالتناسب مع ضرورات الدرام لتكون أحداثا ووقائع مقبولة. وهذا الأمر يفتح الباب ولا سيما في الأعمال التاريخية الدينية أمام مستوى الالتزام بالوثائق التاريخية من جانب، ومدى السماح للمخرج باستخدام قدرة التخيل وإضفاء عناصر الجذب الفنية والسينمائية والدرامية في مثل هذه الأعمال. نجوم سينمائية. طيب أيها الأحبة، لنستطلع تقييم ضيف البرنامج حول هذا المسلسل، مسلسل الإمام الرضا عليه السلام، تقييمه لمستواه الفني والكيفي، وكيف يمكن حث السينمائيين على تقديم مزيد من الأعمال حول الشخصيات والرموز الدينية وعلى رأسهم أئمة أهل البيت عليهم السلام.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الأستاذ أحمد عزيزي مدير الدبلاج في قناة الكوثر الفضائية. أستاذ، كما تعلم المسلسلات والأفلام التي أنتجت وعرضت من خلال شاشة التلفاز أو السينما التي تخص أهل البيت كثيرة، ومنها مسلسل الإمام الرضا عليه السلام، فكيف تنظرون إلى هذا المسلسل؟ وما هو تقييمكم لمستواه الفني والكيفي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، السينما الإيرانية لعبت دورا كبيرا جدا وتطورت بشكل كبير جدا وأصبحت تضاهي السينمات العالمية، أو لنقل السينما المعروفة في الشرق الأوسط أو في آسيا كالسينما الهندية والسينما المصرية وغيرها. أما بالنسبة للأعمال التاريخية وخاصة الشخصيات الأنبياء عليهم السلام وأهل البيت عليهم السلام، قد لعبت دورا كبيرا. يعني التلفزيون الإيراني والسينما الإيرانية لعبت دورا كبيرا في إنتاج مثل هذه الأفلام والمسلسلات. بالنسبة للمسلسلات التي تناولت الشخصيات الأئمة عليهم السلام، يعني إلى الآن هنالك ثلاث مسلسلات. بدأت بمسلسل الإمام علي عليه السلام وقمنا نحن بدبلجته، كذلك مسلسل الإمام الحسن عليه السلام أيضا قمنا بدبلجته في طهران، ومسلسل الإمام الرضا عليه السلام الذي تمت دبلجته في لبنان. بالنسبة إلى سؤالكم حول مسلسل الإمام الرضا عليه السلام، كان مسلسلا رائعا جدا وضخما، وبذلت فيه طاقات جبارة باعتبار أن هذا المسلسل كان فيه عدد كبير من الشخصيات، وكلما تعددت الشخصيات بكثرة كلما كان هذا المسلسل مسلسلا ضخما وفيه شيء من الصعوبة في إنتاجه ودبلجته أيضا.
حتما.
مسلسل إمام الرضا الذي هو سؤالكم، كان المسلسل من إخراج المخرج الكبير المعروف الأستاذ مهدي فخيم زادة، والذي أخرج قبل مسلسل الإمام الرضا عليه السلام مسلسل الإمام الحسن أيضا عليه السلام.
سلام الله عليهم جميعا.
كان مسلسلا رائعا، ودبلجته أيضا كانت دبلجة جيدة ممتازة، ولكن كما تعلمين كل عمل لا يخلو من الهفوات والأخطاء وبعض الضعف، ولكن بصورة عامة العمل كان رائعا جدا. وكما تعلمين أن الأعمال التي تقدم والتي تتناول حياة الأئمة عليهم السلام أو حياة الأنبياء فيها صعوبة من ناحية أنه المخرج لا يستطيع أن يظهر شخصية الإمام.
نعم.
فمجبر إما أن يضع شخصية راوي تتكلم بدل الإمام، وهذا في حد ذاته هو ضعف يعني، ولكن ما في اليد حيلة كما يقول.
نعم. بالإضافة أستاذ أحمد، بالإضافة إلى اختلاف آراء الفقهاء وكتاب التاريخ حول الحوادث التي وقعت مثلا في زمن الإمام الرضا عليه السلام.
صحيح. يعني بالنسبة لما تفضلت به بالنسبة للروايات، مثل في مسلسل الإمام علي والإمام الحسن والإمام الرضا عليه السلام وحتى مسلسل المختار، مخرجون اعتمدوا في الروايات على جميع الروايات، ليس فقط على الروايات المنقولة عن فقهاء الشيعة أو أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإنما اعتمدوا أيضا على الروايات المنقولة من الفريق الآخر.
عفوا أستاذ أحمد، أنت تفضلت قلت أنه كان مسلسل رائع من جميع الجوانب، الجوانب الفنية، الجوانب الكيفية، بالإضاءة مثلا أو المشاهد التاريخية التي أقيمت، أم كان هناك مثل بعض النواقص في بعض الأمور أو في بعض الجوانب؟
أنا ذكرت لكم أنه كل عمل، خاصة الأعمال الضخمة جدا كمسلسل الإمام الرضا عليه السلام السلام لابد وأن تكون هنالك أخطاء صورة عامة، الإيجابيات أكثر من السلبية. يعني أما بالنسبة لمسلسل الإمام الرضا من ناحية الفنية مثل التصوير كانت جيدتين، يعني لم تكن هنالك مشكلة، خاصة إذا كانت هنالك معارك في هذا المسلسل كما تعلمون صعبة جدا، فتحدث بعض الأخطاء في التصوير أو كذا، ولكن يتم تداركها، ربما بعضها لا يشعر به المشاهد. يعني
حتما نعم، إلا المتخصصين في هذا المجال.
نعم نعم،
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد عزيزي مدير الدبلاج في قناة الكوثر الفضائية، وفقك الباري ورعى.
قام المخرج مهدي فخيم زاده بتأليف كتاب بعنوان أنا والسينما في 856 صفحة، يذكر فيه مجموعة من ذكرياته عن دخوله إلى السينما والأعمال المختلفة التي قام بها، وقد خصص جانبا مهما من هذا الكتاب لسرد خواطره حول إخراج مسلسل غريب طوس. من ذكرياته في هذا الإطار يقول فخيم زاده: قمنا بتحديد منطقة خاصة لاستخدامها في التصوير، بعد أن علم سكان تلك المنطقة حذرونا من هطول أمطار غزيرة، وأن كون المنطقة المحددة للتصوير ووضع الديكورات عليها هي مسيلا ويجري فيها سنويا السيول الكبيرة، قمنا بدراسة خيارات أخرى، إلا أن تلك المنطقة كانت متميزة، وبالتالي تقرر أن نقيم الديكورات على المنطقة نفسها وأن نقوم بعملية التصوير. ولكن اللطيف في الأمر وببركة الإمام الرضا عليه السلام كانت الأمطار تهطل قبل يوم من عملية التصوير، وفي يوم التصوير لم يكن هناك أي أثر للمياه، وهذا الأمر كان يتكرر كل أسبوع، بمعنى أن اليوم الذي كان من المقرر أن نقوم بالتصوير لن نشاهد نزول المطر. وبالطبع لا يخلو أي عمل بشري من الانتقادات والنقائص، فقد تعرض المسلسل لبعض من الانتقادات، إذ يمكن الإشارة إلى عدم الاهتمام لبعض من الأحاديث والروايات التاريخية التي اشتهرت بها سيرة الإمام الرضا عليه السلام، مثل لجوء الغزال إلى الإمام وتوسط الإمام له مع الصياد لعدم صيده، إجبار الإمام الرضا عليه السلام على الزواج من ابنة المأمون، ضعف المطالعات التاريخية وعدم الإشراف الكامل على سيرة الإمام الرضا، وكذلك عدم الإشراف الكامل على تاريخ العباسيين ولا سيما هارون الرشيد والمأمون، وعدم الاهتمام الصحيح بشخصية الإمام الكاظم والإمام الرضا عليهما السلام. دعونا كمثال على بعض الانتقادات الواردة للمسلسل نشر إلى أحد مشاهده الذي يتناول موضوع خروج الإمام الرضا عليه السلام صبيحة عيد الفطر، وبإصرار من المأمون العباسي لإقامة صلاة العيد بالرغم من طلب الإمام إعفاءه عنها. فنقرأ في التاريخ أن المأمون أمر بجيشه وأفراد حكومته وجنوده أن يتزينوا ويرتدوا أفخر الثياب ويخرجوا لإقامة صلاة العيد يوم الفطر، وطبعا هذا مما لم يتم التطرق إليه في المسلسل. المشهد الذي يصوره التاريخ هو أن وجهاء الناس وقفوا على باب دار الإمام الرضا عليه السلام ينتظرون خروج موكبه، واجتمع سائر الناس ينتظرون على الطرقات، وصعد الكثير من الأطفال والنساء على أسطح منازلهم، والكل يترقبون خروج موكب الإمام عليه السلام. طلعت الشمس وخرج الإمام عليه السلام بالشكل الذي يريده عليه السلام واشترطه، فكان خروجه بهيبة كبيرة أحيت للناس هيئة خروج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام إلى صلاة عيد الفطر. المشهد المهيب الذي فرض نفسه على الناس وتأثر به حتى الجنود وقادة عسكر المأمون العباسي الذين كانوا قد تزينوا بأبهى المظاهر وأحسن الزينة ولبسوا السلاح راكبين مراكبهم، ولكنهم ما أن رأوا الإمام عليه السلام حتى أثر مظهره الشريف في نفوسهم تأثيرا بالغا، فرموا بأسلحتهم وزينتهم، فكبر الإمام عليه السلام وهلل، فخشعت أنفس الناس وهاجت أحاسيسهم حتى سالت الدموع وتعالت الصرخات وأجهشوا بالبكاء تأثرا بقول الإمام عليه السلام، وضجت مروا بالبكاء ضجة واحدة. عندما بلغ الخبر المأمون عبر وزيره الفضل بن سهل قائلا إن الرضا بلغ المصلى وقد افتتن الناس به، والرأي أن تسأله أن يرجع خوفا من تعلق الناس به، فبعث المأمون للإمام عليه السلام طالبا منه الرجوع. عاد الإمام عليه السلام وقال للمأمون ألم أطلب منك أن تعفيني من هذا الأمر من قبل؟ مستمعين الكرام، إنما صوره المسلسل في هذا الإطار هو كثرة الناس والتفافهم حول الإمام الرضا عليه السلام، والذي اعتبره المأمون خطرا على حكومته، في حين أن الذي غفل عنه المخرج هو الخوف والحذر الذي شعر به المأمون إثر تأثر الناس بهيبة الإمام الرضا عليه السلام وكيف أنه أعاد الناس إلى سنة الرسول. وأمثال هذه الإشكاليات قد تكررت في مشاهد أخرى من هذا المسلسل. نجوم سينمائية معا أيها الأحبة إلى الشارة الختامية لهذا المسلسل، وهي بصوت المنشد محمد إصفهاني، ومن أعمال الموسيقار الإيراني المرحوم بابك بيات، والكلمات للشاعر عبيد زاكاني من شعراء القرن السابع الهجري. إليكم هذه الأنشودة مع ترجمتها إلى العربية.
تو چنان خدا گلیست تو
حطم كأس الخمور، فأنت السكر بعينه وأنت الحياة. في هذه الدار الفانية أنت السكر وأنت الحياة، أنت الشمس الثامنة، أنت سر عدد 14. أيقظني من سباتي، خلصني من وحشتي. انظر إلى النور الذي يهبط من السماء السابعة من حيث لا زمان إلى حيث لا مكان. انظر فقد تحول البحر والنوافير دما، إنها ليلى الهائمة التي أصبحت مجنونة من حبك. في آخر لحظات هذا الغروب يشع النور من شمس اليقين على تراب الأرض المريبة، يأتي النداء فيصمت الكون كله، ومن هيبته يسقط السلطان من عرشه. يهاب المرء عندما تحين ساعة المحشر، فتبكي الشمس من جراحات المرايا. قدرنا بيدك وأيدينا مقيدة، خلصنا من العدم وامنحنا الحياة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية.
حبيبي خلني